الأحاديث التي رواها أبو هريرة ما رواها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة. كيف هذا يكون؟ هذا أمر عجيب، أمر لا يدخل في الدماغ، ما يدخل في الدماغ دماغك. ولكن من علم أن النبي دعا له وعلم أنه لازم النبي على ملء بطنه وعلم أن أبا هريرة لا شغل له يشغله، كانت له أم تشغله وكانت أمه كافرة تسب النبي، فطلب من النبي أن يدعو الله تعالى لها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة فأسلمت وانتهى كل هموم أبي هريرة. صار يلازم النبي على طلب العلم. الصحابة أنصار مهاجرون لهم أعمال زروع بيع وشراء، وأما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكفيه أنه يجد قدح فيه لبن يهال الإمام يشرب يملأ بطنه ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا روى ما لم يروي السابقون. لا ضير في ذلك ولا غرابة في ذلك، ولا يستغربن في هذا الأمر إلا من لم يعطه الله تعالى عقلا يميز به بين الأشياء، وإلا حاقد حاسد كاره لأصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أبو هريرة هذا زهراني من دوس، دوس وأوس. أبو هريرة ليس أنصاري ولا مهاجري، وإنما هو رضي الله تعالى عنه من دوس، أراد الله تعالى له الخير فأسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وبعد ذلك أتى إلى طيبة مهاجر وبقي بها إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام واستخلاف أبي بكر واستخلاف عمر، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولاه إمارة البحرين. البحرين كانت إذا أطلقت يقصد بها الأحساء، ليس البحرين البلد المعلوم اليوم الدولة، لا، البحرين في كتب الجغرافيا والسابقين الأولين يعني بلاد الأحساء التي ظهر منها القرمطي لعنة الله تعالى عليه، الذي أخذ الحجر الأسود وذهب به إلى بلادي، وبقي هذا الحجر الأسود مدة من الزمن وبعد ذلك عاده الله تعالى للمسلمين. ولاه عمر وعزله عمر، ثم أراد عمر أن يعيده فامتنع، وبقي رضي الله تعالى عنه يروي الأحاديث عن رسول الله، له مزارع بآبار علي معلومة إلى اليوم تسمى مزارع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات رضي الله عنه في زمن معاوية، مات بالعقيق وحمل على أعناق الرجال من العقيق من ذي الحليفة أبار علي حتى دفن في بقيع الغرقان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جملة الأحاديث التي قرأت عليك كلها لأبي هريرة بالروايات المتنوعة. أبو هريرة الكلام ليس له، هو يقول سمعت رسول الله يقول قال الله عز وجل. النبي يروي عن ربه قال الله عز وجل، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي. عندنا حديث تروى عن رسول الله قال رسول الله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، من غسل واغتسل ومس من طيب أهله ودنا من الإمام واستمع للخطبة وصلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. هذا نوع يسمى حديث نبوي، ولكن هناك حديث آخر يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. النبي إذا قال قال الله، هذا يسمى حديث قدسي منسوب إلى الذات المقدسة العلية، إلى الرب جل وعلا. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية وقد صلى بالحديبية الشميسي صلاة الصبح، وبعدما فرغ من صلاة الصبح توجه إلى الصحابة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلاة، صلاة الفريضة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، لا يبقى في المحراب مستقبل القبلة، وإنما كان يستدير ويجعل وجهه إلى أصحابه. هذه سنة رسول الله، بمعنى لا يبقى النبي بعدما سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبقى مستقبل القبلة. ما كان من سنة النبي هكذا، كذلك ما كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة ويرفع يديه في الحال ويدعو، والمسجد كله يدعو ويؤمن كما هو موجود اليوم في كثير من مساجدنا. ما كان النبي يفعل هذا، وإنما كان النبي يستقبل الناس، إذا استقبل الناس هو يشتغل بالدعاء والذكر، والناس يشتغلون بالدعاء والذكر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى ينتهي رسول الله وينتهي كل واحد يستغفر يهلل يحمد يكبر، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هذه 99 يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا داب رسول الله، استقبل الناس بوجهه، وبعدما انتهى من الورد الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. إذن هذا القول الذي ينسبه النبي إلى الله ويقول قال الله تعالى، هذا يسمى حديث قدسي، ليس بحديث يقال نبوي ويسكت، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل السند وروى عن ربه جل وعلا، بخلاف الأحاديث الأخرى، الأحاديث النبوية ليست من قول الله، وإن كان الذي قاله النبي شرع، إلا أن هذا الشرع عبر النبي عنه بأسلوبه وقاله النبي بلفظه وتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام من قيله وقوله، لا أن الله قال ذلك. إذن هناك فارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث النبوي قول رسول الله، وللحديث النبوي شروط لا يقبل كل حديث. العلماء لهم قواعد ولهم مصطلحات ولهم أصول، نرجع إلى أولئك العلماء يبينون لنا ما قال الله وما قال النبي أهو صحيح أم لا. أنا وأنت لا نعرف، يأتينا هيان ببيان ويقول قال رسول الله وهو كاذب فنقول قال رسول الله، ولكن لا، علماء الحديث عندهم جرح وعندهم تعديل وعندهم أصول ونظم، يعرفون القول هذا صحيح ضعيف موضوع مكذوب، الراوي ثقة الراوي عدل الراوي غير عدل. أوه كلام طويل من الأرض إلى السماء، أعطونا خلاصة الحمد لله. هذا حديث نبوي، منه المقبول ومنه المردود، إذا توافرت الشروط صحيح حسن وإلا ضعيف أو مكذوب على رسول الله. أما الحديث القدسي فكما قلت لك، الرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه. أنا أذكر لك حديثا الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قال رسول الله، هل هذا حديث قدسي أم لا؟ الجواب لا، ليس بحديث قدسي، وإنما هذا حديث نبوي. النبي قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. الحديث القدسي مثل هذا الحديث، قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، هذا حديث قدسي. وهل الحديث القدسي وإن كان كلام الله بمنزلة القرآن كالقرآن؟ الجواب لا، فرق بين كلام الله الذي تكلم الله تعالى به في هذا الكتاب القرآن المجيد وبين الأحاديث القدسية. ما بين الدفتين، ما بين اللوحتين، هذا القرآن تكلم الله تعالى به، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى قال قل، فمن قرأ سورة الإخلاص يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لا نصغي ولا نلتفت ولا نبالي بقولة من قال قل. هذه أمر النبي، إذا أردنا أن نقرأ المعوذتين أو سورة الإخلاص لا نقول قل، وإنما نقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس، هذا كلام مردود على قائله، نقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لأن الله تعالى تكلم وقال قل. هذا القرآن المجيد، وجميع ما في ما بين هاتين الدفتين كلام الله تكلم الله تعالى به. هذا الكلام له أحكام وله شروط يتعبد الله تعالى بتلاوته، يتعبد الله جل وعلا بقراءته. إذا قرأت حرفا واحدا كتب الله لك 10 حسنات، ولكن لو قلت قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر ليس فيه 10 حسنات. 10 حسنات لكلام الله في القرآن المجيد الذي جمعه أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الصحابة جمعوه وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. لما قتل القراء، القراء كانوا سباقين في الجهاد، وأول من يقتل حملة كلام الله. خاف عمر، خاف أبو بكر أن يقتل القراء وبعد ذلك لا يوجد كلام الله، أين نجده؟ فاتفقوا على أن يكلوا أمر جمعه إلى شاب أنصاري من المدينة معلوم مشهور له مكان في زمن النبي، زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. شاب، هيا زيد اجمع القرآن، انا انت كنت تكتب الوحي لرسول الله، عليك ان تقوم بجمعه، ولو ترك لي المجال أن أحدث وأخمن مقدار عمر زيد بن ثابت في ذلك اليوم لقلت لا يزيد عمره في ذلك اليوم عن 20 عام أو 21 عام رضي الله عنه، هيا إلى 30 عام الذي جمع لنا هذا القرآن. شاب، شاب أنصاري جمعه، قال والله لو دعيت إلى أن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي من هذا العمل. لو قيل له أنقل جبل أحد وانظر إلى جبل أحد كم مقداره، ما حجمه، وزنه، يرى بأنه أهون وصدق، ولكن الله تعالى كرمه وأكرمه فجمع هذا القرآن. وفي اعتقادي أن كل من قرأ القرآن لا بد وأن يجعل الله تعالى لزيد بن ثابت في ذلك أجر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله لا ينقص من أجورهم شيء. لو علمت إنسان الوضوء، الصلاة، دعاء، أي عمل صالح وفعل ذلك المعلم الشيء الذي علمته كتب الله تعالى لك الأجر في ذلك. الذي جمع القرآن أبو بكر وعمر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الكلام الذي تكلم الله تعالى به في القرآن له وضع آخر، له ميزة بخلاف ما جاء في الحديث القدسي. الذي جاء في الحديث القدسي تقرأه من غير وضوء، الجنب تقرأه، الجنب يقرأه، الحائض، النفساء تذكره، ولكن كلام الله لا جنب ولا حائض ولا نفساء، لأنه كلام الله المبين الذي تكلم الله تعالى به، لا إله إلا هو. إذن علمنا الفرق بين كلام الله تعالى في القرآن وبين كلام الله تعالى في الحديث القدسي. الحديث القدسي الذي ذكره هنا أن الله تعالى قال يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، أنا الدهر، أنا الدهر، أو أنا الدهر، أنا الدهر، أنا مبتدا، الدهر خبر، أنا ضمير متكلم يسمى مبتدا، الدهر خبر، خبر المبتدا، أنا الدهر جائز. ولذا اختلف العلماء في معنى هذه الجملة. يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، هل الله جل وعلا هو الزمن؟ هل الله جل وعلا هو العام والأيام؟ لا، الله جل وعلا له ذات تليق بجلاله، كان ولم يكن شيء، كان قبل أن يخلق الدهر، كان قبل أن يخلق القلم، كان في عماء ما فوقه سماء وما تحته سماء. لا تفهم أن الله جل وعلا هو الزمن وهو الدهر وهو الأعوام وهو هذه الأجيال التي تمر، لا، وإنما المعنى كما قال بعض أهل العلم، قالوا الجاهلية العرب كانوا معتادين أن يسبوا الدهر، يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر، يقصدون سب خالق الشيء. ولما كانوا على هذا الحال يسبون خالق الدهر نهاهم النبي عن هذا، وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر. وكما سمعت في الرواية أنا خلقته أقلب الليل والنهار، أنا أقلب الليل والنهار. إذن الليل والنهار ليست هي الله، وإنما الله تبارك وتعالى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، باين من خلقه، ليس في الأرض وإنما هو في السماء فوق، استوى على العرش، أسرى نبيه إليه، عرج بنبيه إليه، والنبي إنما عرج به إلى السماوات العلى، لا يقال ما لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا وراء، لا يقال هذا أبدا، وإنما يقال الله تبارك وتعالى كما قال الله في سورة الملك آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء، والنبي أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ربنا فوق العرش سبع سماوات طباق يا أخي، فوق السبع الطباق بحر، أنت تقرأ ليل ونهار تصون نفسك بآية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه، كرسيه في الأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض لا تساوي إلا كحلقة في فلاة، فوق السبع السماوات بحر، فوق البحر الكرسي، فوق الكرسي العرش، والله جل وعلا فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فإذا ليس الله جل وعلا هو الدهر بمعنى الزمن، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الدهر. فإذا سببنا الدهر سببنا خالق الدهر. أنا آتي إلى خياط مثلا خاط هذه الجاكيتة، هذا الكوت، وعندما أرى هذا الكوت وإذا بالخياطة رديئة أقول يا خيبة المخيط، أنا سبيت الكوت ولا سبيت المخيط؟ يا خيبة هذا الكوت، يعني الذي خاطه. ولهذا أنت إذا قلت سابا للدهر يا خيبة الدهر، كأنك سببت الرب جل وعلا الذي خلق الدهر. ولذا جاء في الحديث الآخر قال الله تعالى لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، يعني الذي خلق الدهر. لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر، أنا أقلب الليل والنهار، أنا أقلب الليل والنهار. في الرواية الأخرى لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما، قبض الليل والنهار، وقبض الشمس، وإذا قبض الشمس لم تطلع من المشرق، وإذا لم تطلع من المشرق طلعت من المغرب، وإذا طلعت من المغرب قامت الساعة. إذن قوله أنا الدهر يعني أنا الذي خلقت الدهر. وقبل أن أنهي الكلام أريد أن أقول لك ما قال الإمام النووي. قال العلماء سببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك، فيقولون يا خيبة الدهر ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي لا تسبوا فاعل النوازل، فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تبارك وتعالى، ولن يؤثر سبك شيئا، لن يؤثر على الله بشيء، لا إله إلا هو، وإنما توبقن نفسك وتنال مقت الله وغضب الله ولعنة الله، لأن من لعن الله تبارك وتعالى خرج من الإسلام وأصبح كافرا زنديقا كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. لذا على العبد أن يحذر ويتقي الله. يلعن ربك مسلم، مسلم يقول مسلم، الله يلعن ربك ويلعن دينك ويلعن نبيك، أعوذ بالله. وحاكي الكفر ليس بكافر، حاكي الكفر ليس بكافر. مسلم يتجرأ ويقول هذا، يلعن الرب، يلعن القرآن. يا جماعة هذا الأمر موجود فينا، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعود إلى الله، علينا أن نعلم أن الرب جل وعلا قادر أن يأخذ هذا الفاعل أخذ عزيز مقتدر.